بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمرحبا بكم مرة أخرى إلى موضوعنا، هذا هو الجهاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يجمع بيننا وبين قومنا وبين عباد الله جميعا على ما يرضيه. كنا نتكلم عن الأسباب التي مدت غاشية من اللبس على أحكام الجهاد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سنة رسول الله، وفي عمل السلف الصالح. أظن أننا درسنا هذه العوامل. الآن السؤال الذي يقفز إلى الذهن على أعقاب هذه الأسباب هو: طيب، فما العمل الذي ينبغي أن نمارسه لكي نعيد صفحة الجهاد إلى ألقها، ولكي نمحو هذه الضبابية التي يعني سببت كثيرا من الإشكالات والمناقشات والجدل حول الجهاد؟ نحن لاحظنا أن مزج الإسلام بالسياسة سبب من هذه الأسباب. الجواب عن ذلك أيها السادة والسيدات هو أننا أولا ينبغي ألا نتصور أن الإسلام خلو عن مواقفه السياسية، خلو عن أحكامه في حق السياسي والسياسيين. إياكم أن تتصوروا هذا. لكن الذي نركز عليه هو أن الدعوة إلى الإسلام وتعريف الناس بالإسلام وإدخال محبة الإسلام في القلوب ينبغي أن يكون هذا الخط بمنأى عن السياسي، أي ما ينبغي أن يتمازج هذا بذاك. بعبارة أوضح، ما ينبغي أن نتخذ من السياسة سلما إلى ما نبتغيه من نشر الإسلام في المجتمع. هذا السلوك محكوم عليه بالخسران لا شك ولا ريب. طيب، ما السبيل الذي ينبغي أن نصنعه؟ ونحن نعلم أن الإسلام يحكم على سياسي، وأن الإسلام دين ودولة. دعوني أقول لكم شيئا: خير نموذج عملي ميداني ينبغي أن نستفيد منه هو عمل المسلمين، لا أقول الإسلاميين، في تركيا. المسلمون في تركيا هو تيار واحد في الواقع. هذا التيار ينبثق من اجتماع على مرشد كبير رباني، نعم، عرف بالإخلاص، وعرف بالعبادة، وعرف بالتبتل، وعرف بالزهد والابتعاد عن حظوظ الدنيا. لعلكم جميعا تسمعون عنه بديع سعيد النورسي الملقب ببديع الزمان. سلك في صدر حياته مسلك سياسي من أجل الإسلام، ثم تبين له أنه سلك طريقا مغلقا غير نافع وغير مفيد، فبدأ حياة جديدة جعل عنوانها أعوذ بالله من الشيطان والسياسة، ونجح بعد ذلك نجاحا كبيرا. كان عمله دعوة إلى الله، تبصيرا للناس بحقائق الإسلام، تحبيبا للإسلام إلى قلوب الناس، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، صداعا بالحق في وجوه الحكام وغير الحكام، لكنه كان بعيدا عن السياسة، ومن ثم لم يكونوا يستطيعون أن ينالوا منه منالا. سلك جماعته التي كثرت ثم كثرت وكانت على مستويات مختلفة ويروي أنشطة متنوعة ووظائف مختلفة، كلهم تأثروا به وكلهم اصطبعوا بالصبغة الإسلامية والإيمانية. سلكهم في الطريقة التالية. الطريقة التالية هي أن يقسم هؤلاء المسلمون أنفسهم قسمين، قسم يختصون ويتفرغون للدعوة إلى الله فقط لتوجيه الناس إلى الإسلام، لمناقشة الآخرين فيما يتعلق بشؤون الإسلام، التربية الإسلامية بالوسائل التربوية السليمة، على أن يكونوا عاكفين على هذا الأمر بعيدين عن السياسة كل البعد. القسم الثاني لا علاقة لهم بالدعوة الإسلامية نهائيا، ولا يتحركون ولا يحركون ألسنتهم بشيء اسمه الإسلام وما يتعلق به، وإنما هم جماعة سياسيون حرفيون. نعم، يخرجون هم الآخرون أيضا أن يدخلوا في معتركات السياسة كغيرهم دون أن تكون لهم شخصية مزدوجة، مسلم سياسي، سياسي مسلم، طبعا على أن يكون سلوكهم الذاتي سلوك إسلام، والهدف الخفي هو الإسلام، وساروا في هذا المضمار. لاحظ، الفئة الأولى توجهت إلى الدعوة الإسلامية وتفرغت لها فنجحت في ذلك أيما نجح. ما هو سر النجاح؟ هي التفرغ، التفرغ لهذا الأمر. نعم، عن طريق المدارس المختلفة الابتدائي والثانوي، وعن طريق المعاهد المتوسطة التي تسمى الكوليج التي تؤهل وتمهد للدخول في الجامعات. نعم، مدارس عادية ليس لها صبغة إسلامية، لكن القائمين عليها كلهم مرشدون، موجهون إسلاميون، نعم، مختصون بالعلوم، مختصون بكل العلوم المختلفة، نعم، ويمارسون الدعوة من خلال عملهم هذا، ولا شأن لهم بالسياسة نهائيا. نجحوا في هذا المسلك أيما نجح. هل وقف المسؤولون العلمانيون في طريقهم؟ ما وقفوا. هل ضيقوا عليهم مسالكهم؟ ما ضيقوا شيئا من المسالك عليهم نهائيا. طيب الفئة الأخرى، جماعة سياسيون، هويتهم سياسية، نحن سياسيون مثل فلان مثل فلان مثل فلان، نعم، ولسنا جماعة دعوة إلى الإسلام، ولسنا نتحدث عن الإسلام، نحن مثل غيرنا تماما تماما، وسلكوا هذا المسلك. الآن الفئة التي تمسك بزمام الحكم من هذا القبيل وصلوا إلى هذا الأمر، ما ضيق عليهم هذا، لأنه ما في وسيلة، يعني ما في وسيلة قانونية للتضييق على سبيلهم الذي سلكوه بشكل من رجب أردوغان، رجل سياسي اتجه قال أنا رجل سياسي لكنه في سلوكي مسلم ملتزم. نعم، هذا النهج سلكهم فيه بديع الزمان. ما الدافع الذي جعله نعم يسلكهم في إخلاصه وربانيته لياليه التي كان يقوم فيها مصليا مناجيا ساجدا قائما داعيا، جعلهم يعشقونه؟ نعم، وسلكوا في هذا المضمار فنجحوا. النجاح الذي نجح فيه هؤلاء القسم الأول الدعاة إلى الله، ليت أن إخواننا اتخذوا من عملهم درسا وفعلوا مثل ما يفعلوا. الأرض الوعرة التي اشتغلوا فيها أرض علمانية، الأرض التي قرر فيها الحلف الذي كان يعني طرفه الأول بريطانيا وطرفه الثاني عصمة أنينو، نعم، معاهدة لوزان، ينص على اجتثاث الإسلام خلال مدة أقصاها 30 سنة. نعم، بحيث بعد 30 سنة ما يكون في أثر للإسلام. إذا هؤلاء اشتغلوا في أرض وعرة، بريطانيا وضعت الوسائل المختلفة، لكن هؤلاء ليسوا سياسيين، لا يتحدثون بالسياسي. والأسلوب التربوي أسلوب عجيب وغريب غير مباشر. أنا أضعكم أمام الصورة، لا ليست هي صورة، هي واقع. معهد من هذه المعاهد التي تؤهل للدخول في الجامعة يسمونه كوليج. نعم، زرت هذا المعهد في اسطنبول ونظرت شكل معهد من هذه المعاهد تماما مصطبق بالصبغة العلمانية بكل معنى الكلمة. كل القائمين على تدريس في هذا المعهد وناس ملتزمون مسلمون لهم أورادهم في كل صباح ومساء ولهم قيامهم في الليل. وإذا جاء الواحد منهم هو مختص بالهندسة، مختص بالعلوم، مختص بالفيزياء، مختص بالكيمياء، إنسان نعم متمرس في اختصاصه، عن طريق هذا التدريس هو الكلام الإنسان الملتزم الذي أمضى جزء من الليل داعيا ساجدا قائما، نعم له أورد، كلامه بحد ذاته يسري إلى القلوب قبل أن يسري قناعة إلى العقول. نعم، فضلا عن الأمور الأخرى عند المناقشة عند الحديث. بعد أشهر تجد أن هؤلاء الذين دخلوا تائهين شاردين اصطبغوا بالصورة الإسلامية. يقول لي مدير هذا المعهد، جاءتني امرأة ارتست بابنها تطلب أن تسجله عندنا ليتأهل للدخول في الجامعة، ما كان متأهل، طبعا يأخذون أقساط جيدة. نعم، دخل هذا الشاب، نعم بعد شهرين 3 أشهر حبب إليه الالتزام، أخذ يصلي مع زملاء، طبعا داخلي المعهد داخلي، هذا مهم جدا. لاحظت أمه بعد حين هذا التوجه الجديد الذي ظهر عليه، فجاءت إلى مدير المعهد غضبا، قالت أنا وضعت ابني عندكم من أجل أن يتعلم، لا من أجل أن يصبح شيخ، وأنا أدفع الأقساط الباهظة لهذا. فقال لا، نحن لا نجبر تلامذتنا على الالتزام بالدين نهائيا، وإنما نعلمهم. انظري إلى ابني كيف كان وكيف أصبح. نعم، نادى ابنها، جاء قال يا ابني هل يجبرك أحد على الصلاة؟ هل يجبرك أحد على كذا؟ قال أبدا أبدا. ذهبت، نظرت إلى ابنها ازداد توجها إلى الإسلام. جاءت مرة أخرى، طبعا هو يذهب إلى داره في الأسبوع ليلة أو ليلتين ويعود، يعني الجمعة والسبت عطلة عندهم. فجاءت مرة ثانية غاضبة، نعم تريد أن تخرج ابنها. فنادى المدير المعهد من يستدعي ابنه، فرفض أن يأتي وقال قولوا لأمي إذا لم تكن راضية بالنهج الذي اخترت فلا هي أمي ولا أنا ابنها. نعم، ورجعت من حيث أتت لم تجد ابنها. بعد حين لاحظ في شيء منظور في شيء غير منظور، بعد حين جاءت بيدها كيس فيه شيء، قالت هذا مست، مست يعني خف، مست باللغة التركية يعني الخف، هذا أقول والوقت شتاء أرجو أن تعطوا هذا الخف لابني، عندما يتوضأ يستعمل هذا الخف لكي لا ينال البرد من هنا، وقولوا له إن أمك تسير في طريقك. نعم، هذا مثال من عشرات لا بل مئات الأمثلة لعمل الدعوة الإسلامية. بحسب الظاهر هؤلاء يسيرون في خط هكذا والدعوة العلمانية تسير هكذا، لا هي في الصورة هكذا، لكن إلى ما آل الأمر توسعت رقية المقتنعين بالإسلام والمعتنقين للإسلام، ضمر العلمانية بالمقابل، ضمر طبعا يعني رجحان كفة تساوي أن تطيش الكفة الثانية، هذا شيء طبيعي. نعم آل الأمر إلى هذا. نعم الآن الوضع العلماني محجم هزيل. نعم ولو أنك دخلت إلى قلوب أكثر، طبعا ما نقول كل، أكثر الناس هناك حتى التائهين حتى الشاردين حتى النساء الذين يمارسن الرذيلة قلوبهم وقلوبهم متجهة بالعواطف إلى هذا الحكم الإسلامي. كان الحكم الإسلامي نتيجة لهذا المنهج. نعم أعود فأقول ليت أن إخواننا الذين يمارسون الدعوة الإسلامية يسلكون هذا المسلك. نعم أولا يقسمون أنفسهم إلى قسمين كما قد قلت. شيء ثاني، أنا عندما أدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن أعلم أن الفصاحة ليست هي التي تؤثر، حفظي للأحاديث التي ينبغي أن نستشهد بها للآيات التي ينبغي أن نذكرها ليس سر فيها. نعم الأسلوب الذي ينبغي أن أمارسه ليس، إنما إذا ما الذي يؤثر؟ واقعي وعلاقتي بالله عز وجل بمقدار ما أكون مرتبطا بالله عز وجل، بمقدار ما أكون متبتلا لي حظي من الإقبال إلى الله متمثلا في أوراد صباحية وأوراد مسائية، يكون لي حظ من الإقبال إلى الله عز وجل في قيام ليل. عندما يكون لي هذا الحظ كلماتي تكون نورا تدخل إلى قلوب الناس. بديع الزمان ما كان هذا الرجل الإنسان الفصيح للبيان للأخاذ البليغ إلى ما هنا، ولكنه كان عبقريا. نعم ذا ذكاء حاد، وكانت مزيته الكبرى أنه رباني الشعور، رباني المسلك. نعم كانت يعني رسائل النور في الوقت تسمى رسائل، فعلا كانت نورانية. طيب لماذا نمسك هذا المسلك؟ أنا عشت في غمار الدعوة وتعاونت مع أناس نعم يخلطون الدعوة بالسياسة، وإذا ما خلطوا الدعوة بالسياسة يمارسون الدعوة على أنها عبارة عن منهج عقلاني تكتيك. نعم ما كانت النتيجة مفيدة نهائيا. كم وكم تلاقينا في نقاشات يعني من بعد العصر في أمور تهم الإسلام والمسلمين، دخل وقت المغرب طيب جماعة سمعوا صوت الأذان نالون هون. نعم مضى نصف ساعة من وقت المغرب، يا جماعة وقت المغرب غريب وين بيخلص؟ لا عم يحكوا بالإسلام. قاموا ولم يبقى لأذان العشاء إلا ثلث ساعة، ويمكن أثناء الصلاة كانوا كل عم يفكر في الموضوع اللي كانوا عم يتناقشوا فيه، صاروا يفكروا أنه هلا بعد الصلاة أنا شو بدي جاوب على المسألة وهي المسألة الفلانية شو الجواب عنها. نعم لكن حول هذا ندندن، نحن ندندن حول علاقتنا بالله عز وجل. طيب ولو أن أحدنا دخل إلى دار واحد من هؤلاء الزملاء لوجد أن الإسلام غريب. مهني عندما تتحول الدعوة إلى الله إلى مهني فاعلم أنها لم تعد ذات قيمة، فقدت فاعليتها. نعم التجربة التركية تجربة رائدة ومهمة جدا جدا. نعم ومن آثارها الحميدة أنها هيمنت على رجال الأعمال. رجال الأعمال ليس دعاة، لكن رجل الأعمال عندما يجد هذا الإنسان الداعي يجلس إليه يتأثر به، جلسة ثانية يتأثر به أكثر، جلسة ثالثة يتأثر به أكثر، نظرنا فوجدنا من يجلد ماله كله، معامله، ملياراته في سبيل الدعوة. نعم، كم وكم أناس باعوا معاملهم في اسطنبول وغير اسطنبول وبنوا بها مدارس في البلاد الإسلامية في روسيا، حيث كانت يعني جماعة جمهوريات إسلامية خرجت من تحت الأنقاض، كانت داخلة في الاتحاد السوفيتي. الآن الإسلام ينتشر هناك بفعل مدارس تنشأ في تلك الأماكن، نعم في تلك الربوع. هذا نجده، لماذا لا نجد مثله الآن؟ ليس سببه البخل، وإنما سببه عدم الثقة. أنا أعلم أن هنالك أناسا مستعدون في بلادنا الإسلامية العربية أن يبيعوا ممتلكاتهم ولا يستبقوا منها إلا الضروري، وأن يجندوا الباقي في طريق دعوة، لكن بشرط أن يجدوا من يقودهم إلى ذلك وهم واثقون منه. سوء الثقة هو الذي يجعلهم يظهرون وكأنهم يعانون من البخل. لا، ليس هنالك البخل، وإنما لو أنني قلت لواحد من هؤلاء لفتح لي ملف المشكلات، قال لي فلان فعل كذا في مرة، حصل كذا وحصل كذا، جماعة نعم يمارسون أعمال الدعوة وإلى آخره، ولا نريد أن نضع النقاط على الحروف، لكن هذا غير موجود في تركيا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يمارسون الدعوة هم مريدون لمرشد، يجتمعون على مرجع، مرجعهم هو هذا المرشد وإن توفي، لكن تعليماته موجودة حية فيما بينهم، ولا يزالون على الخط وعلى النهج الذي تركهم عليه. هذا هو العلاج الذي ينبغي أن نلجأ إليه لزوال هذه الغاشية. إن فعلنا ذلك الغاشية كلها تذهب، ولن يجد أولئك الأجانب الذين يصطنعون من الجهاد ما يسمى بالإرهاب، لن يجدون وسيلة ناجحة، سيكشفون وسيفتضحون. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، يمكن الوقت أدركنا، والآن حان الوقت للإصغاء إلى أسئلتكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن أن هنالك كثيرين الآن من الإخوة الذين يتهيئون لطرح أسئلتهم، وعلي أن أستمع وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرني على الإجابة. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الدكتور، كيف يمكن للرجل الدعوي أن يهيمن على السياسة قبل أن يمزج عمل الدعوي بالسياسة لكي يتعرف على الرجال السياسيين وتكون كلمته مسموعة؟ وهل يمكن أن نعمم بعض الحالات لرجال الدعوة الذين مزجوا السياسة بالدعوة وكانوا مخربين في نهاية الطريق؟
أنا أقصد بهيمنة الداعي إلى الله على السياسة أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. الساسة الذين يمارسون عملهم الساسي أنا لا أدخل معهم ولا أزاحمهم ولا أشترك معهم، لكن إذا وجدت أن عمل سياسي الذي يمارسه بعضهم أو كلهم غير متفق مع الإسلام، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أقول هذا العمل غير سديد وغير سليم، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واقف عند حدود البيان اللساني ولا أضيف إلى ذلك أي وسيلة فعلية نهائيا. يعني كثيرا ما تكون بعض المؤامرات السياسية غير متفقة مع أوامر الله سبحانه وتعالى. أنا كإنسان ممارس الدعوة ينبغي أن أقول هذا العمل لا يتفق مع شريعة الله عز وجل، وأنا أهيب بإخواننا المسؤولين أن لا يمارسوا هذا الأمر. هذا إشكال، وأنا أخذت أجري وأديت واجبي، أنا هذا ما أعني، وهذا سهل جدا سهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الدكتور حفظكم الله، حسب قولكم أن المراد بالحاكم من استقر بيده الحكم بواحدة من هذه الترك الثلاثة، البيعة ثم العهد مع البيعة أو التغلب. فالسؤال الآن، فهل المسلمون ملزمون اليوم بالتقيد بهذه الترك الثلاثة دون أن يحيدوا عنها؟
أكيد ما في، يعني المنطق بيقول ما في غير الطلاق. يعني هل في عندك طريقة رابعة تخترعها؟ إما أن يكون هذا الحاكم وصل إلى سدة الحكم بالبيعة بالانتقام، وإما أن يصل إلى سدة الحكم بالعهد الذي عهد به إليه الرئيس السابق، ثم توج ذلك به أيضا بيعة وموافقة يعني من الشعب أو من أهل الحل والعقد أو الغلبة. شوفي عند منك وسيلة رابعة، أو المنطق مسكر ما في غير هيك.
في ظل ما نراه من تطور تكنولوجي وعلمي في كافة مجالات الحياة وتعقيداتها الذي أفى بهذا الجيل إلى الاستخدام السيء، وبخاصة لوسائل الإعلام، ويعني ممارسة الرذيلة بدل الفضيلة.
نعم.
ما هو الأسلوب الدعوي السليم لإرجاع هذا الجيل إلى الطريق الصحيح والسليم؟
أنا أكرر وأؤكد أننا لا نملك في نطاق الدعوة إلا سبيلا واحدا، هو اللسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا إذا وجدت الإعلام يشرد عن الضوابط الأخلاقية، عن الضوابط الشرعية، نعم لعلك تريد يعني هذا الموضوع، يشرد لي وسيلة واحدة لا أملك غيرها، أم أتجه إلى من بيده سياسة الإعلام وأبين له حكم الله في هذا الأمر وأحاول أن أقنعه بأن هذه طريقة غير مفيدة لا دينا ولا دنيا، وأن لها عواقب وقيمة وإلى ذلك. فإن استجاب فبها، إن لم يستجب أكون قد أديت واجبي وأنصرف. لكن أنا أعلم أنك ستقول طيب ما الفائدة، يعني أنا لا أملك إلا هذا اللسان وهو يملك حكم. شتان بين من يملك نصيحة الحكم وزير إعلام وبين من لا يملك إلا النصيحة. لا، بحسب الظاهر كلام سليم، من لا يملك إلا لسانه حشته بسيطة ضعيفة. لكن لا تنظر إلى مثلي في بلادنا، من يعني يجعل رأس ماله في الدعوة لسانا مبينا وكلاما فصيحا وحفظا لبعض أحاديث، حفظا لبعض الآيات، وثم نعم يظهر مكانته كرجل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخل إلى نعم هذا المتنفذ بهذه البضاعة. ما في من وراء ذلك أي خلفية. أكيد أنا في هذه الحالة ستكون كلماتي غير مفيدة، لكن تصور أنني لو كنت مثل هؤلاء تلاميذ بديع الزمان، لي قيام ليل، لي ورد الصباح والمساء، لي التجاء إلى الله ودعاء وبكاء، نعم ابتعاد عن المحرمات وما إلى ذلك، تعالى عن المال الحرام، ودخلت أنصح هذا الإنسان، هل تتصور أن كلامي لن يؤثر؟ كلامي يؤثر، لكن نعم مقياس الكلام ليس الآن الصورة، الكلمات التي أقولها، البيان والفصاحة والبلاغة والأسلوب، لا، السر الذي يسري ما بين المتكلم وبين قلب السامع. والأمثلة كثيرة على هذا، كثيرة على هذا. نعم، الناس الذين كانوا يعظون الحكام، طيب الحكام كانوا مثل هؤلاء الحكام، كثير منهم كانوا يشربون وكانوا إلى آخره. لكن عندما يدخل هذا الإنسان الناصح الواعظ وهو متصف بالصفة التي قلتها لك، بلحظة واحدة يغير وضع، إن لم يغير يؤثر. دخل رجل من كبار الصالحين على هارون الرشيد، نعم طاووس اليماني، دخل. أثناء جلوسي طلب هارون الرشيد ماء، جاء إليه بالماء، فقال له طوس: ما هي أمير المؤمنين؟ يعني انتصر. قال: لو حرمت هذا الماء على ظمأ بماذا كنت تشتريه؟ قال: بكل ما أملك. قال: فاشرب هنيئا. شرب. قال: يا أمير المؤمنين، لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري خروجه؟ قال: بكل ما أملك. قال: يا أمير المؤمنين، اتق الله، في ملك الله يساوي شربة ماء. لو أن رجل من الذين يصطنعون الدعوة بألسنتهم وكم ممن تعرفون وليست لهم خلفية علاقة بالله عز وجل، ما بيأثر شيء هذا الكلام في نفس هارون الرشيد، لكن طاووس اليماني غير. نعم، وأمثلة كثيرة من هذا القبيل. فلعلك تقول: يا أخي، الداعي إلى الله لا يملك قدرة على التغيير والتبديل. يملك، لو أنه نعم يعني أخذ أهبته للدعوة بالمعنى الذي أقوله لكم، مارس واجباته. داعي إلى الله ينبغي أن يكون ذا صلة بالله عز وجل بالمعنى الذي أقول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الشيخ، المساطر التي ذكرتموها آنفا التي تحيك المؤامرات بالمسلمين لتفكيكهم عن بعض وتأليبهم على بعض، ألم ينتبه إليها أولئك الخارجون الإسلاميون على الحكام؟
والله أكيد انتبهوا إليها، ولا شك في هذا ولا ريب، أكيد. وأنا أيضا أسأل كما تسأل، وكم سألنا هذا السؤال. أنا لا أريد أن أسيء الظن، ولكن عندما تتغلب دوافع الثأر، دوافع حب الانتقام، هذه الدوافع نعم تبعد سلطان هذه الدلائل التي ذكرناها عن ذهن هؤلاء الناس. يعني الناس الذين حيل بينهم وبين الوصول إلى الحكم، وقد وصلوا إلى مائدته بالطرق الديمقراطية، ومع ذلك فعلا ظلموا، حيل بينه وبين ذلك. اهتاجت عوامل الثأر بين جوانحه، اهتاجت بين عوامل الانتقام. نعم، فاتجهوا إلى هؤلاء القادة ليحاربوهم ويقاتلوهم ليشفوا غليلهم. في هذه الحالة مهما ذكرتهم نعم بما تقوله جريدة فرين أوفيرز، ومهما ذكرتهم بما بهذا التقرير الذي صدر من مجلس الأمن القومي الأمريكي، وما أوضحت لهم يا أخي كتاب برنارد لويس الشرق الأوسط والعرب المسلمون، هم ليسوا فارغين للنظر إلى هذا الأمر. في نار عم تشتعل بين جوانحهم، هو نار حب الثأر، ولا أريد أن أقول أكثر من هذا. الإسلام أصبح غطاء في هذه الحالة.
السلام عليكم فضيلة الدكتور. السلام. عندما أدخل على المسؤول على الإعلام،
تدخل على إيش؟
على المسؤول على الإعلام وأنصحه، ويكون قلبي متعلق في الله ويكون لي أورادي وصلاتي الكاملة، لا شك يكون لي تأثير. ولكن عندما أكون مازج عملي الدعوي بالسياسة، ألا يكون كلامي مسموعا أكثر وأسرع؟
أظن أني أجبت عن هذا السؤال. أنا عندما أمزج عملي بالسياسة، يعني أحاول أنشط للوصول إلى وزارة، أنشط للوصول إلى مجلس الشعب، ومارس الدعوة إلى الله، الثقة تذهب. هذا المسؤول عن الإعلام نعم عندما أدخل إليه وهو يعلم أنني نعم أبذل كل المساعي لكي أتبوأ مركز الوزارة، أكيد ممكن بدي أصل للوزارة اللي هو فيها، يعني بدي شيله عن الوزارة وعن محله، رح يثق بكلامي؟ ما رح يثق بكلامي. لكن هو بيروح واحد بيقول له: أخي أنا مالي طمع بالكرسي تبعك، أنا طامع بعقلك، أنا طامع بفكرك، لو انك تعطيني الكرسي بهرب منه بالله ما بدي اياه. انا لا بدي وزاره ولا بدي رئاسي ولا بدي مجلس الشعب ولا بدي شيء. انا فقط بدي ادي واجبي تجاه اخواني بالنافع من الشفقه وهم. في هذه الحاله نوجدت الثقه، لما نوجدت الثقه الجسور امتدت بيني وبين هذا الانسان. هذه الجسور تهيئ هذا الانسان لقبول لحظه واحده، بدها تكرار كمان. نعم، اقل شيء يقول والله انت عم تفتي صحيح، دعينا دعينا انه الله سبحانه وتعالى يصلح احوالنا ويهدينا، والله نحن مقصرين. احدهم دخل على والدي وكان رحمه الله وكان مسؤولا كبيرا، اراد ان يزوره ويسمع عنه، فاخذ ابي دخل دخول يعني الانسان المتعجرف وكذا، وبدا والدي يحدثه يعني حكى كلمات اثنى على والدي فيها. قال له لا 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 انا مقصر كما انت مقصر، لعلك يعني خدعت بسجادتي هذه والمسبحه التي في يدي والناس يقولون شيخ ملا شيخ ملا، لعلك خدعت بهذا. لا يا اخي والله انا مقصر في ذنب الله. وبدا يتكلم، وانظر انا الى هذا الانسان كما لو كان شيئا كبيرا كبيرا منفوخ، وبدا يضمر ويضمر ويضمر، ثم رايته متاثرا وتحول الى كتله انكسار. في اخر الجلسه قال مسؤول كبير، قال لوالدي هل يمكن ان تعطيني ورد ولازمه على ان لا يكون يعني كبير لانه انا ظروفي ومسؤولياتي كثيره، لكن ورد. فعلا اعطاه والدي ورد، جلسه واحده، هل نحتاج الى اكثر من هذا الدليل؟
ذكرتم فضيلة الدكتور أن التجربة التركية التي أفرزت رجب طيب أردوغان الذي فعل موقفا مع رئيس الوزراء اليهودي لن ينساه اليهود ما بقي يهوديا على
لن إيش؟
التي أنتجت رجب طيب أردوغان الذي تعلم من مواقفه أنه فعل موقف مع رئيس الوزراء اليهودي لن ينساه اليهود ما بقي يهوديا على الأرض، إنما كان نتيجة ظهور هذا الرجل الرباني بديع الزمان الذي ظهر في بيئة شائكة جدا بالنسبة للمسلمين. كان لو تكلمنا عن وضع الراهن نرى إقبال الناس على الإسلام وانتشار المظاهر الإسلامية في المجتمع، ولكن في نفس الوقت نجد أن العلماء الذين يجب أن يكونوا أن يكون بديع الزمان مثالا يحتذون على إثره إنما يوجد بينهم عوامل فيها من الفرقة وقد نقول إلى بعض الأحيان البغضاء والدعوة إلى النفس. ف كيف يصلح حال هذا المجتمع وهو يقول لهؤلاء العلماء يا أيها العلماء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فساد؟
يعني نسأل الله عز وجل أن يكون في هذا الكلام مبالغة، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن العالم العربي عموما يعني لا عن منطقة معينة، كلامك سديد. هنالك من يتبوؤون مراكز علمية كعلماء يشار إليهم بالبنان، وهم يسيرون وراء من يدفعون الأكثر أو يمنونه بالمركز الأعلى، أكيد موجود هؤلاء. نعم، دائما علماء السوء لا يخلو منهم مجتمع، لكن كذلك العلماء الصادقون الملتزمون المرتبطون بالله عز وجل كذلك يعني موجودون، قلوا أو كثروا. على كل، نحن كما ينبغي أن ندعو إلى الله الساسة والحكام ينبغي أن ندعو إلى الله هؤلاء العلماء أيضا، يعني هؤلاء ليسوا بمنجات عن الغلط عن الخطأ، ينبغي نعم أن ننبه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. يبدو أن الوقت كما يشار إليه قد أدركنا، ولعل هنالك أسئلة أخرى تطوف بأذهان كثير منكم. طب احفظوا هذه الأسئلة، الحلقة آتي إن شاء الله ستجدون منفذا لعرضها، والحمد لله رب العالمين.